السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، عام هجري جديد أقبل علينا، نتذكر معه حدث عظيم نصر الله به الدين، حدث أعلى الله به كلمته، حدث غير وجه الكون، حدث قامت به دولة المسلمين وسقطت عروق الظالمين. إنه الهجرة، لم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بأولى فضائله، ففضائله عليه الصلاة والسلام أكثر من أن تحصى. بدأت أحداث تلكم الفضائل حينما جاء إبراهيم بزوجته ومعهم ابنهم الرضيع إسماعيل، فوضعهما عند البيت الحرام في مكة اليوم، وهي أرض صحراء ليس فيها زرع ولا ماء ولا وليس فيها أحد من ممن يسكن هناك. ثم ذهب إبراهيم فقالت له زوجته: لمن تتركنا في هذا المكان؟ فلم يلتفت، قالت: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: اذهب فلن يضيعنا الله. إخوة الإيمان، الهجرة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام من مكة إلى المدينة جاءت بعد 13 عاما، بعد أن أمضى رسول الله صلى الله عليه وآله هذه المدة وهو يجاهد من أجل إبلاغ دين الله، وهو يقول لهم في مكة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهو يدعوهم صابرا محتسبا يؤذى في سبيل الله، يرى أصحابه يعذبون يؤذون يقتلون، ولا يزداد مع ذلك إلا صبرا ويقينا وثباتا على هذا الدين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا بعد أن اجتمع كفار مكة في دار الندوة ليقتلوه، وليأتي من كل قبيلة رجل فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا تقدر بنو هاشم على الأخذ بثأره. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أرادوا قتله، قال الله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه أبي بكر ليخبره بالهجرة، دخل عليه في الظهر ثم قال له: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هم ابنتي عائشة وأسماء. قال: أشعرت أنه قد أذن لي بالهجرة؟ فبكى أبو بكر وقال: الصحبة يا رسول الله. وأعد له ناقتين ليرحل عليهما في مسافة طويلة من مكة إلى المدينة، ما يقارب 500 كيلو متر يمشيهما على الأقدام. الصحبة يا رسول الله. سخر أبو بكر أولاده كلهم في خدمة هذا الدين، فأسماء تأتيهم بالطعام والزاد، وسميت ذات النطاقين لأنها شقت نطاقها نصفين، نصف لتحمل به الماء ونصف للزاد، وأما الآخر فيأتيهم بالأخبار لأنهما جلسا في غار ثور 3 أيام حتى تخف المطاردة. لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل مكة عندما خرج من بين أيديهم وضعوا 100 ناقة جائزة عظمى لمن يأتي به حيا أو ميتا، ذهب الفرسان خلفه ما وجدوه، وصلوا إلى باب الغار ورسول الله في الغار وصاحبه أبا بكر. قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، لا تحزن، لا تخاف، إن الله معنا. خرج من أجل الحفاظ على هذا الدين، لم يساوم على دينه. قالوا له: إن أردت الملك ملكناك، إن أردت الزواج أعطيناك أجمل نساءنا، إن أردت المال أغنيناك حتى صرت أغنى واحد فينا. يا أبا طالب، أخبر ابن أخيك. عرض عليه هذه العروض، قال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين لن أتركه حتى ينصره الله أو تنفرد هذه السالفة أن يموت. لم يساوم، وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. نتعلم من رسولنا الثبات، الثبات على الدين، لا مساومة على الإسلام، لا مساومة على الدين. فدينك يا عبد الله هو رأس مالك وهو أغلى ما لديك. خلقت في هذه الدنيا من أجل هذا الدين، فهل ستبيع هذا الدين بعرض من الدنيا قليل؟ احذر، انتبه، اثبت كما ثبت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم في سفر طويل إلى المدينة، استقبله أهل المدينة فرحين، أهل مكة يطردونه وأهل المدينة يستقبلونه، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ليبلغن هذا الأمر
ما بلغ الليل والنهار لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. هكذا كانت الهجرة يا عباد الله، نستفيد منها من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي العظيم وهذا الطفل الذي تربى في قلب في بيت عبد المطلب وبلغ مبلغ الرجال دون أن يعرفه قومه بطيش أو سفه، حتى سمي بالصادق الأمين. تزوج أبوه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف، ولم يكن هذا الشاب يدري أن القضاء أقوى منه ومن فدية أبيه، لأن عبد المطلب حلف إن رزقه الله 10 من الأولاد أن يذبح واحدا منهم، فرزق بعشرة على قرعة، فكانت تخرج على عبد الله أب رسول الله، فاحتار فأشاروا عليه أن يذبح 100 من الإبل، ولهذا فهو يقول أنا ابن الذبيحين. والذبيح الأول جده إسماعيل عندما فدي بذبح عظيم. نعم يا عباد الله، لم يكن هذا الشاب يدري أن القضاء أقوى منه ومن أبيه. عبد الله الذي فر من الموت 100 ناقة أو 100 من الإبل، امتطى راحلته وتوجه إلى يثرب ليجد الموت أمامه. مات عبد الله أب النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله أمه حاملة به. نعم، توجه عبد الله إلى الموت ليسكنه في إحدى مقابرها بعيدا عن أبيه وعن زوجته الحزينة التي كانت تحمل أمانته جنينا. تيتم قبل أن يرى الدنيا، يبكيه أبوه عبد المطلب الذي ود لو أنه أخبره أو أن أحدا أخبره بأن ولده عبد الله لم يمت. تبكيه زوجته التي كانت تنتظر عودته بفارغ صبرها. نعم يا عباد الله، ثم لما ولد ماتت أمه، فتربى يتيما صلى الله عليه وسلم ليبعث الأمل في قلوب اليائسين، ليخرجنا من الظلمات إلى النور. فهل يا ترى سنحب هذا النبي وسنتبع سنته ونمشي على طريقته؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم بذل الغالي والرخيص، تحمل العناء، تحمل السفر، صبر على أذى قومه، أرادوا قتله، بذل وقته، دمه، ماله، من أجل أن تبع راية لا إله إلا الله. أستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، عباد الله، تأخر المطر في هذه الأيام، وصار حديث كثير من الناس في الأماكن والقرى التي تعتمد على نزول الأمطار، وصار الناس يشكون من قلة الماء. ف
فيبس الزرع وجف الضرع في كثير من الأماكن، والماء هو أساس هذه الحياة. قال الله: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فلا حياة لنا وللأرض إلا بالماء. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا. هل سألنا أنفسنا لماذا تأخر الغيث؟ لماذا السحاب يأتي والشمس تختفي ويظن الناس أن المطر نازل فتنقشع السحب ويذهب وتعود الشمس كما كانت؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فقلت استغفروا ربكم، تريدون المطر؟ من الذي ينزله؟ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يا أهل القرى، يا أهل القرى، أتريدون الغيث؟ لن يأتي الغيث إلا إذا عدنا إلى الله، إذا استقمنا على شرع الله. حتى لو نزل المطر ونحن بعيدون عن الله، فالله سينزع البركة، فينزل مطر لا بركة فيه، لا قيمة للزرع ولا قيمة للثمر. لماذا؟ لأن الله يقول: ولو أن أهل القرى، يا أهل القرى، كلمات يسيرة، يا ليت أننا نسمع هذا في قلوبنا. كم سمعنا من خطب، كم سمعنا من مواعظ، كم وكم، ولكن نحن نحتاج إلى قلب حي، قلب حي. إذا سمع نداء الله لب النداء: يا أهل القرى، الله يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو أنكم يا أهل القرى صليتم الفجر في المسجد جماعة وتركتم النوم، ستأتيكم البركات في الأرزاق، في الأموال، في الأولاد، في الأبدان، في العقول. ولو أن أهل القرى، يا أهل القرى، لو قرأتم القرآن يوميا، ساعات على الجوالات، ساعات في المقايل، ساعات في العمل، لكن كم نقضي مع القرآن؟ لا شيء. أفضل واحد ربما هو من يقرأ سورة الكهف هذا اليوم. أسألكم بالله، أجيبوا، كل واحد يجيب على نفسه، كم حظنا من القرآن يوميا؟ هل أنت تفتح القرآن يوميا؟ طيب كيف تريد البركة؟ القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. يا أهل القرى، تريدون الغيث؟ أخرجوا من قلوبكم البغضاء، لأن الحقد والحسد والبغضاء دمر وسحق قلوب كثير منا. حقد وحسد، تباغض، تشاحن، قطيعة، هجران، مرض في القلوب. ثم نريد من علام الغيوب أن يسقينا، لن يأتي الغيث. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله. يا أهل القرى ويا كل من يسمع هذا الكلام صغيرا أو كبيرا، تريدون الغيث، غضوا أبصاركم عن الحرام، احفظوا فروجكم عن الحرام، احفظوا بطونكم من الحرام، احفظوا آذانكم من سماع الحرام، ارجعوا إلى المساجد فيها الخير. لأن كثير منا لا يأتي إلى المسجد إلا يوم الجمعة، يلبس ويأتي متأخرا، ربما أدرك الدعاء أو صلى ركعتين وخرج. أين العودة إلى الله؟ أين التوبة؟ أين الإنابة؟ ولهذا حتى لو جاء المطر ونحن على هذا الحال لن تتغير أحوالنا. نهاية هذا العام لماذا لا نبدأ بصفحة وحياة جديدة مع الله؟ هذا عام هجري الآن جديد، سنة ذهبت ورحلت إلى الله بما فيها من خير أو شر، وهذا عام الآن أقبل علينا، سيبدأ من أول محرم من أشهر الله الحرم. فهل سنبدأ عامنا بتوبة صادقة مع الله؟ يوميا ونحن نسمع الخطيب: يا ناس التوبة، الرجوع، البدار. ما هي التوبة؟ أن تقلع عن كل ذنب، أن تندم على ما فعلت، أن تعزم على أن لا ترجع إلى أي ذنب. فالعاقل اللبيب هو الذي إذا سمع القول طبق وعمل. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. الله ما يعذب القرى ولا يهلك البلدان إلا بالذنوب. الذنوب خراب القلوب، فساد الشعوب، تجعل بينك وحشة وبين علام الغيوب. الذنوب تهدم البدن، تهدم الروح، تهدم العقل، تهدم الدين، تهدم الأخلاق، تدمر المجتمعات. كفانا غيبة، كفانا نميمة، يكفينا. إي والله يا عباد الله، لم ينزل المطر إلا إذا عدنا إلى الله. النبي صلى الله عليه وآله خرج يستسقي في المدينة، فصلى ركعتين ثم خطبهم وحذرهم من الذنوب. هكذا حتى تخضم لحاهم بالدمع فتنزل الأمطار. وموسى كما ذكر القرطبي خرج يستسقي يطلب الغيث لبني إسرائيل، قال الله: إن فيكم عبدا عاصي. فنادى في بني إسرائيل موسى: من كان عاصيا لله فليعتزلنا. فنزل المطر ولم يخرج العاصي، واحد عاصي منع نزول المطر. كم فينا من العصاة؟ كم فينا من الذين يجاهرون الله بالذنوب؟ نسأل الله العافية. نزل المطر ما خرج العاصي. قال: يا رب، نزل المطر ولم يخرج العاصي. قال: يا موسى، لقد تاب توبة بيني وبينه. قال: من هو يا رب؟ قال: لقد سترته وهو يعصيني، أفضحه بعدما تاب. فهذا كل واحد منا لا يتوب، العمر قصير والأيام تمر والسنين سنة خلف سنة، هذا يقوم وهذا يصحو وهذا يموت وهذا يلد وهذا الكل يتغير، لماذا لا نغير وضعنا؟ إذا لم نتب مع بداية هذا العام متى نتب؟ أي والله دواب الأرض كما قال عكرمة وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم، الذنوب تمنع القطر، تمنع نزول الخير من السماء، فلماذا لا نتوب يا عباد الله؟ بعض الناس يقول نصلي صلاة الاستسقاء، نعم هي سنة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دعا على المنبر وخرج وصلى بهم خارج، كذلك دخل إعرابي ورسول الله على المنبر قال يا رسول الله نزل هلك الزرع وجف الضرع وهلكت المواشي ادعوا الله لنا، قال أنس فرفع رسول الله يديه وما في السماء قزعه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فنزل المطر في ساعته، الله أكبر. قال ثم أمطرت المدينة أسبوع حتى قام ذاك الأعرابي أو غيره فسأل رسول الله فقال اللهم على الآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا، فالأمطار قد تكون نعمة وقد تكون نقمة في نفس الوقت، فنحن إذا أردنا الرحمة فنرحم أنفسنا أولا بالبعد عن المعاصي، الذنوب وما أدراكم ما الذنوب يا عباد الله، والله أنها أخطر شيء على المجتمع. قيل أن سليمان خرج يستسقي بقومه فوجد نملة ملقاة على الأرض تدعو الله أن يسقيها أن ينزل الأمطار وأن لا يحرمهم الغيث بسبب ذنوب بني آدم، فقال لقومه ارجعوا فقد سقيتم بدعاء نملة، يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أعصي فتسترني في كل لا في كل ثانية فكيف أنساك يا من لست تنساني. الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الصماء. جاء سفيان الثوري إلى جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال لا أقوم حتى تحدثني، قال له أنا أحدثك وما كثرة الحديث لك بخير يا سفيان، إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد والشكر عليها، فإن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار، فإن الله يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينزل علينا الغيث.